أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن سردا لنكث الأطراف الغربية لتعهداتها النووية. القوة اليمنية تعلن استكمال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء. مصادر إعلامية تكشف عن مقتل اثنين من طاقم سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر عمان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إن الهدف الرئيسي من زيارته لسوريا هو إجراء محادثات تناولت توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولدى وصوله إلى مطار طهران بعد اختتام زيارته الرسمية لسوريا، اعتبر قاليباف مسألة الاقتصاد الأهم للشعب السوري بالوقت الحالي، مشددا على ضرورة استفادة الجانب الإيراني من الفرص المتاحة للاستثمار بهذا البلد. وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول نكث الأطراف الغربية لعهودها، لتسجل الرسالة كوثيقة رسمية بالمنظمة الأممية. وأكد ظريف برسالته على تصويت مجلس الأمن بمثل هذا اليوم منذ سنوات على قرار الاتفاق النووي، لافتا إلى تعامل الجانب الإيراني بحسن نية ومشاركته بالمفاوضات للتوصل إلى حل. واعتبر ظريف هذا القرار حصيلة 13 عاما من المباحثات الصعبة بين إيران والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، مشيرا إلى بنوده التي تضمنت رفع الحظر عن طهران والتعاون التجاري معها، لكن ذلك توقف بسبب التحريض الأمريكي وخرقه للاتفاق. شدد ممثل روسيا بالمنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على أن الهدف من مفاوضات فيينا هو إحياء الاتفاق النووي وفق صيغته الأصلية. ولفت أوليانوف إلى أن هذه المباحثات تسعى إلى تنفيذ جميع بنود خطة العمل المشتركة دون أي زيادة أو نقصان، وحذر الدبلوماسي الروسي جميع الأطراف المشاركة من مغبة الانحراف عن الهدف المشترك لهذه الاجتماعات، مطالبا بعدم إضافة أي موضوع أو فقرة جديدة إلى الاتفاق. أعلنت قيادة الجيش اليمني نجاح وحدات الجيش واللجان الشعبية بتطهير مديريتين عمان وناطع بمحافظة البيضاء من قوى العدوان السعودي ومرتزقته. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أن القوات المشتركة استكملت المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في البيضاء، مشيرا إلى تكبيد العدوان خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وأسر أعداد أخرى منهم. حول العمليات التي أنجزتها القوات المسلحة اليمنية في محافظة البيضاء نستمع إلى التقرير التالي.
القوات المسلحة اليمنية أنجزت المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء، وقامت بتحرير مديريتي نعمان وناطع. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أن القوات اليمنية تمكنت من دحر عناصر العصابات التكفيرية من جماعة داعش والقاعدة المرتبطة بتحالف العدوان السعودي الإماراتي، وكبدتها خسائر فادحة حيث أوقعت المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير، واغتنمت كميات مختلفة من الأسلحة.
تحرير مديريتي نعمان وناطع، دحر عناصر العصابات التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة، وقوع المئات من مرتزقة العدوان والعصابات التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير.
يحيى سريع أكد أن القوات المسلحة اليمنية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها، مشددا أن العمليات العسكرية مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي اليمن وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استعادت خلال المرحلة الأولى من عملية النصر المبين مناطق وحررت أخرى بمديريتي الصومعة والزاهر وبمساحة إجمالية تبلغ 100 كيلومتر مربع، وأسفرت عن مقتل 350 وجرح 560 عنصرا من التكفيريين والمرتزقة خلال العملية، ولاذ من تبقى منهم بالفرار. كما دمرت القوات المسلحة اليمنية 29 مدرعة وآلية رغم شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 161 غارة دعما للجماعات التكفيرية والمرتزقة أثناء المعركة. ومحافظة البيضاء تتمتع بموقع استراتيجي حيث إنها قريبة من منطقة شبوة ومحافظة مأرب الغنية بالنفط.
أثار قرار للحكومة السعودية بترحيل العمال اليمنيين من المملكة حفيظة الرأي العام اليمني خاصة في الأوساط الموالية للرياض، واعتبرت وسائل إعلام دولية أن هذه الخطوة تستهدف القوت اليومي للمواطن اليمني، موضحة أن هؤلاء العمال يعيلون ملايين الأسر في بلد يعاني انهيارا اقتصاديا نتيجة القصف السعودي لبنيته التحتية. إلى ذلك عرب الموالون للمملكة جنوبها وشرق اليمن عن امتعاضهم من القرار، فيما دعوا الناشطين المؤيدين للرياض لإدارة الموارد النفطية اليمنية التي تذهب أموالها إلى حسابات مصارف سعودية. قال النائب عن كتلة الصادقون في العراق حسن سالم إن الوفد التفاوضي العراقي عاش عدة تناقضات بين تصريحات وزير الخارجية ورئيس الحكومة، وأضاف سالم أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا التي تتذرع دائما بعدم خروج قواتها القتالية من العراق، مبينا أن البرلمان سوف يقوم باستدعاء الوفد التفاوضي للتعرف على المجريات الحقيقية للتفاوض مع أمريكا. كشفت مصادر إعلامية من شركة زودياك ماريتيم التابعة للكيان الصهيوني عن مقتل 2 من طاقم سفينة تعرضت لهجوم في بحر عمان، وقالت الشركة إن الهجوم استهدف ناقلة للمنتجات النفطية قبالة ساحل عمان، ما أدى إلى مقتل بريطاني وآخر روماني من الكادر العامل بالناقلة. وكانت إحدى المجموعات التابعة للقوة البحرية البريطانية أكدت تلقيها تقارير حول القضية، مشيرة إلى فتحها تحقيقا موسعا لمعرفة ملابساتها دون ذكر المزيد من التفاصيل. اندلعت اشتباكات بين أهالي بلدة بيتاب الضفة الغربية وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة 40 فلسطينيا، 2 منهما بالرصاص الحي، ويواصل أهالي البلدة الواقعة بنابلس مواجهتهم الصهاينة لمنع إقامة بؤر استيطانية على جبل صبيح. إلى ذلك اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني 9 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، من بينهم 5 أطفال وأسرى محررون. حول المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
هو تشيع جماهيري للشهيد شوكت عوض، والذي قضى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل إثر مواجهات شهدتها البلدة بعد تشييع الطفل محمد علامي. قوات الاحتلال الإسرائيلية هاجمت المشيعين بالرصاص والقنابل الغازية والصوتية وبالمياه العادمة، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وصفت إصابة 2 منهم بالحرجة. مواجهات لم تتوقف منذ يومين في هذه البلدة الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي. ومن جنوب الضفة الغربية إلى شمالها، ففي بلدة بيتا إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس، شهدت البلدة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد قيام سكان البلدة بأداء صلاة الجمعة فوق جبل صبيح والمهدد بالمصادرة لصالح المستوطنين. بلدة بيتا التي أصبحت محلا دائما للمواجهة مع المحتل تحولت في الأشهر الأخيرة إلى محج للفلسطينيين والمتضامنين الأجانب الذين يتضامنون مع سكان البلدة المنتفضة.
الأحداث واضحة أنها متصاعدة، هناك عدوان إسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني، هناك توسع استيطاني، هناك عدوان متراكم يعني متواصل الآن، ويبدو أن الشعب الفلسطيني أخذ القرار بمواجهة هذا الاحتلال في كل تجمعات شعبنا في بيتا وفي كفر قدوم وفي الخليل وفي غيرها.
ما دامت نقاط التماس في الضفة تسجل مواجهات دائمة، فهذا يعني أن الاحتلال يسجل الهزائم لا أكثر. من لا يستشرف الانفجار المقبل في الضفة الغربية يكون قد أعمى عينيه وفقد إحساسه عامدا متعمدا. فممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تؤكد بأن هذا الاحتلال يسعى إلى إشعال فتيل البارود بكل وقت.
صادق الكونغرس الأمريكي على قانون سيساهم بتثبيت منح المساعدات الأمنية للاحتلال الصهيوني بمبلغ يفوق 3 مليارات دولار سنويا. وادعى الكونغرس أن هذا القانون يضمن سلسلة من البرامج الرامية إلى ما يعرف بنشر السلام المزعوم في المنطقة. أفادت مصادر إعلامية في تونس بأن وحدات عسكرية وأمنية تعمل على تأمين المصرف المركزي في تونس، مشيرة إلى انتشار آليات وأفراد عسكريين في كامل محيط مقر البنك المركزي في العاصمة للمساعدة في تأمينه. تأتي هذه الخطوة بعد تكليف الجيش التونسي بالمساعدة في تأمين عدد من المؤسسات الرسمية الوطنية والسيادية والقضائية على غرار مجلس النواب ورئاسة الحكومة. حول الأزمة السياسية في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة تونس السياسية اعتبار وجودي لمصير الديمقراطية الفتية، يحاول الرئيس قيس سعيد تذليل العقبات للحفاظ عليها ما أمكن. وفي أول تعيين يقوم به منذ أن جمد قبل أيام عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة وعددا من وزرائها من مهامهم وتولى بنفسه السلطة التنفيذية، عين مستشاره رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية. يتضح من ذلك أن سعيد سيشرف على السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة سيعينه بنفسه وكذلك الوزراء، وبذلك لا حاجة لنيل ثقة البرلمان للحكومة. هذا التعيين يأتي بعد أن طالب عدد من منظمات المجتمع المدني ودول أجنبية رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة وبإعادة عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن. في الأثناء دخلت قرارات سعيد بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن الأعضاء حيز تنفيذ، ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن الأعضاء لمدة شهر، مضيفة أن هذه المدة قابلة لتمديد. سعيد برر التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديمقراطية التونسية الناشئة بنص دستوري يمنحه هذه الصلاحيات في حال تعرض البلاد لخطر داهم، وأكد أن الحالة هي كذلك في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية العميقة التي تتخبط فيها. ونبه سعيد من لوبيات وفاسدين يحركون الخيوط من خلف الستار، بما لا يدع مجالا لتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل، لكنه في الوقت ذاته طمأن الجميع في تونس وخارجها على الحقوق والحريات. وفي تحول بالمواقف، أعرب المجلس الوطني للتيار الديمقراطي عن تفهمه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس ودوافعها المتمثلة في المخاطر التي تمر بها البلاد، مع ضرورة أن ترافق الإجراءات خريطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية. كما حمل المجلس ما وصفها بالقوى السياسية المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة المسؤولية عن تدهور الوضع وتفاقم الأزمة. بدوره أبدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استعداده للتنازل من أجل استعادة الديمقراطية، واعتبر أن الدستور أهم من تمسك حزبه بالسلطة، ملوحا بدعوة الشارع للدفاع عن ديمقراطيته إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة.
قالت مصادر إعلامية أمريكية إن شركة أرامكو السعودية للنفط تعرضت إلى هجوم سيبراني كبير، واعتبرت المصادر سرقة بيانات حساسة من الشركة عاملا يظهر مدى ضعف أرامكو وعجزها عن حماية منشآتها. تعرض المجمع الرئيسي للأمم المتحدة غربية أفغانستان لهجوم من عناصر مناهضة للحكومة، ما أسفر عن مقتل عنصري أمن أفغاني وإصابة ضباط آخرين. وأكدت بعثة الأمم المتحدة الخاصة بتقديم المساعدة لأفغانستان أن المنطقة المحيطة بهرات حيث يقع المجمع تحولت لميدان قتال بين مهاجمين وقوات حكومية، مشيرة إلى إجراء المنظمة الأممية اتصالاتها لمعرفة أسباب الهجوم ودوافعه. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أفغان أن معارك شرسة تدور بين قوات الأمن ومقاتلي جماعة طالبان على مدار يومين، بعد أن اجتاحت طالبان عاصمة إقليم هلمند جنوب البلاد وسط نزوح كبير للسكان عن المدينة. على صعيد آخر، كشف تقرير أمريكي أن هجمات طالبان تضاعفت منذ توقيع اتفاق الدوحة في شباط فبراير من العام الماضي، وأن هذه الهجمات تشكل خطراً وجودياً بالنسبة للحكومة الأفغانية. المزيد في التقرير التالي.
قلق أمريكي كبير من تصاعد الهجمات العسكرية الأخيرة لجماعة طالبان في أفغانستان منذ توقيع اتفاقية الدوحة في شباط فبراير عام 2020، عقب تقرير أمريكي يحذر من خطورة هذه الهجمات التي أصبحت تشكل خطرا وجوديا على الحكومة الأفغانية بحسب تعبيره.
نعم بالتأكيد، ما رأيناه على الأرض في الأسبوع الماضي هو أن طالبان تحرز تقدما في مراكز المقاطعات. لقد تحدثت هذه التقارير عن الفظائع التي كبتها طالبان في المناطق التي سيطرت عليها، وهي مقلقة للغاية، وبالتأكيد لا يتحدثون بشكل جيد عن نوايا طالبان للبلاد ككل.
مكتب المفتش العام المتعلق بإعادة إعمار أفغانستان أكد في هذا التقرير أن عدد الهجمات التي شنتها طالبان ارتفع من نحو 9650 هجوما نهاية عام 2019 إلى نحو 13200 هجوم نهاية العام 2020. واعتبر سوبكو أن الاتجاه العام ليس بمصلحة الحكومة الأفغانية، محذرا من أنها قد تواجه أزمة وجودية. كما أشار إلى قدرة الحكومة على الصمود شريطة امتلاكها استراتيجية تنفذها مع الجيش. وفي نفس السياق، صدت القوات الأفغانية هجوما شنته جماعة طالبان في محيط ولاية هرات غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية. وأشار المتحدث باسم حكومة الولاية جيلاني فرهاد إلى أن طالبان شنت الليلة الماضية هجمات على منطقة غزارة جنوبي مدينة هرات، مؤكدا أن المعارك وصلت إلى منطقة كارخ شرق المدينة. وأوضح أن منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة، كاشفا عن مقتل عدد من عناصر قوات الأمن الأفغانية خلال المعارك، فيما سقط العشرات من عناصر طالبان بين قتيل وجريح.
قتل 20 شخصا إثر فيضانات موسمية وانزلاقات بالتربة تسببت بعزل آلاف العوائل في قرى جنوب شرق بنغلاديش. إلى العناوين. إيران توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن سردا لنكث الأطراف الغربية لتعهداتها النووية. القوات اليمنية تعلن استكمال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء. مصادر إعلامية تكشف عن مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر عمان. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. تابعونا في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:29 وهي من محاضرة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. بحرين صمود في الساعة 1:21، وعند 1:53 تقدم لحضرتكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 3:26 في الساعة 3:34، 5 لسلامتك. مع الصادقين في الساعة 3:40، مع باب الحوائج في ولادته في الساعة 3:58. من هدي المنبر الحسيني عند 4:13، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:29، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 4:34. شكرا لكم أحبتي، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة من القرآن الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سبز علي. التلاوة الكريمة هي من بداية الآية 30 حتى نهاية الآية 35 من سورة يوسف المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم يسجون المفتاحين. صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى مولده المبارك. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك من سنة 128 للهجرة ولد الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه في منطقة يقال لها الأبواء، تقع بين مكة والمدينة. وفي هذه المنطقة قبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيدة آمنة بنت وهب. ولد إمامنا موسى بن جعفر، وفرح به أبوه الإمام جعفر الصادق، وفرحت به أمه المسمات بحميدة، والتي كانت على درجة عالية من الصلاح والتقوى. عاش إمامنا وسيدنا الإمام الكاظم مع أبيه الصادق فترة قرابة 20 سنة. أدرك في هذه الفترة آخر أيام دولة بني أمية وبداية أيام دولة بني العباس. حياة الإمام موسى بن جعفر حياة عظيمة وحافلة، لأن الإمام سلام الله عليه حاز صفات الكمال وهو مجمع لها. وتحدثنا المصادر عن هذه الصفات العظيمة التي هي تتمثل في عبادته وورعه وتقواه وعلمه وكرمه وتواضعه إلى غير ذلك من الصفات الحميدة. أما عبادته فتقول المصادر بأنه كان أعبد أهل زمانه. ومن مظاهر هذه العبادة أنه كان يصلي نوافل الليل إذا دخل ثلثه الأخير، ويستمر في الصلاة إلى طلوع الفجر، ثم يصلي صلاة الصبح ويشرع بالدعاء والبكاء من خشية الله. وهذا مظهر من مظاهر عبادته. وكان الإمام يستأنس بلقاء الله تبارك وتعالى. وسجن الإمام وهو في طوامير السجن وزنزانات السجن لا يزداد إلا شكرا لله، ولا يزداد إلا تقربا إليه تعالى، وهو القائل في هذه المواضع: إلهي، طالما سألتك أن تهيئ لي مكانا للعبادة وقد فعلت فلك اللهم الحمد. عرف الإمام سلام الله عليه بالعبد الصالح لكثرة عبادته. العبادة تربط العبد بربه، وأقرب ما يكون الإنسان إلى مولاه وخالقه حينما يكون في الصلاة. ولذا ورد التأكيد عليها والاهتمام بها من قبل المعصومين عليهم السلام. النبي المصطفى كان يقول: قرة عيني الصلاح. أمير المؤمنين راح شهيد المحراب، والإمام أمير المؤمنين كان يستأنس بالليل وظلمته ووحشته ليفزع إلى لقاء ربه. وهكذا فاطمة الزهراء قامت في محراب عبادتها حتى تورمت قدماها، والإمام الحسن عليه السلام كذلك، والإمام الحسين عليه السلام وقف في يوم عاشوراء رغم شدة الحرب وضراوتها وعدم وجود الرأفة والرحمة في قلوب أعدائه، وقف الإمام مهما كلف الأمر ومهما كانت العواقب حتى يؤدي صلاة ربه ليعلم الناس أهمية الصلاة. والإمام علي بن الحسين كان يلقب بزين العابدين أيضا لكثرة عبادته وارتباطه مع الله جل وعلا. وهكذا الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام صاحب الذكرى موسى بن جعفر سلام الله عليه أيضا كذلك. بالإضافة إلى عبادته كان كريما وسخيا واسع العطاء، يعطي القريب والبعيد، حتى قيل فيه: عجبا لمن جاءته صرار موسى وشكى الفقر. صرار موسى كان عنده صرار، كل صرة فيها مبلغ من المال يعطيه للفقراء. وقال الخطيب البغدادي في تأريخه: كان يضرب المثل بصرار موسى بن جعفر عليه السلام. ويذكر الخطيب البغدادي عدة قصص عن كرم الإمام عليه السلام. والكرم هو صفة حميدة يحبها الله، لأن الله أكرم الكرماء والجواد الذي لا تنقص خزائنه. ويقول الإمام علي عليه السلام في هذا الصدد: خصلتان يقربان العبد من ربه ومن الجنة ويبعدانه عن النار، الكرم وحسن الخلق. وخصلتان يقربان العبد إلى النار ويبعدانه عن الجنة، البخل وسوء الخلق. وقد عرف أئمتنا عليهم السلام بهذه الصفة. الإمام الحسن يلقب بكريم أهل البيت لكرمه الكثير، وكلهم كرماء وكلهم أهل لذلك. وأما علم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فلا بد للإمام أن يكون أعلم أهل زمانه، لأنه إمام الزمان فلا بد أن يكون أعلم الناس. وقد عرف تقدمه العلمي وهو في مقتبل عمره، فقد ورد في أكثر من مصدر أن الإمام أبا حنيفة توجه إلى الحج في أيام الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فلما وصل المدينة المنورة وأدى الزيارة قصد إلى دار الإمام الصادق ليسأله عن بعض المسائل، فدخل في دار الإمام وجلس بانتظاره، وإذا به يرى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وكان صغيرا. سأله الإمام أبو حنيفة عن بعض المسائل فوجد الجواب عنده كاملا، مما شجعه أن يستمر في طرح أسئلته معجبا بذكاء هذا الصغير وعلمه. فصار يطرح السؤال بعد السؤال، والإمام يجيبه عن كل سؤال يطرحه حتى أجابه على جميع أسئلته، فاكتفى أبو حنيفة بأجوبة الإمام الكاظم عليه السلام ولم ينتظر ليسأل من الإمام الصادق عليه السلام، بل انصرف وهو يقول: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الأئمة عليهم السلام وحسب الأدلة الكثيرة معصومون جميعا، وأن فعلهم وقولهم وتقريرهم حجة، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالرجوع إليهم في أكثر من نص: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما معنى تارك؟ وفي نص آخر، لفظ آخر، مخلف. تارك للأمة ما به يكتفون وما به تسد حاجتهم في جميع النواحي: القرآن الكريم والعترة الطاهرة. القرآن لوحده لا يكفي، والعترة لوحدهم أيضا لا يمكن الاكتفاء بهم حسب هذا الحديث. وإنما النبي قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالعاصم من الضلال الكتاب والعترة الطاهرة سلام الله عليهم. فالذي يقول حسبنا كتاب الله، هذه دعوة غير تام وكلام غير تام، لأن الكتاب الكريم القرآن لوحده لا يمكن معرفته ما لم يضم إليه المعصوم حتى يفسر القرآن الكريم. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان إلى جانب القرآن وكان معصوما، فلما رحل لا يمكن أن يبقى القرآن لوحده من دون موضح، من دون مبين، من دون حامل ومطبق، ما لم يكن إلى جنبه معصوم. ومن أدلة العصمة هو هذا الحديث، حيث بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قرنهم مع القرآن، مع الكتاب، والقرآن هو معصوم بلا إشكال ولا ريب، لأنه كلام الله والذي تكفل الله بحفظه. فالعترة حينما يقرنهم النبي إلى القرآن، القرآن معصوم، لابد أن يكونوا معصومين، وإلا كيف يكل الأمر إلى إنسان يرتكب الخطأ ويقول بأنه عاصم من الضلالة وإنه عاصم من الجهل والغي؟ فلا بد أن يكون هؤلاء العترة معصومين، ولذلك ينضمون إلى القرآن الكريم المعصوم، فيؤديان الغرض مجتمعين، ولا يمكن الاكتفاء بواحد منهما. القرآن الكريم أرجع إليهم أيضا، كما يذكر ابن حجر العسقلاني وغيره في تفسير قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهكذا تتجلى لنا مظاهر الإمام موسى بن جعفر، ولو عددنا مظاهر الكمال وذكرنا الصفات الحسنة عند هذا الإمام العظيم لطال بنا الحديث، لكن نعرج على مسألة أخرى في حياة هذا الإمام العظيم. وطبعا حياته حافلة ولا نستطيع استقصاها على هذه العجالة، لكن نذكر الأمور والمسائل المهمة. مسألة في حياة الإمام موسى بن جعفر هي معاصرته لحكام عصره. لقد ولد الإمام كما قلنا في آخر أيام دولة بني أمية، ثم جاء الدور إلى بني العباس، ولما رحل الإمام جعفر الصادق والد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في سنة 149 للهجرة، عمر الإمام الكاظم عليه السلام كان 21 سنة، وقام بأعباء الإمامة، ولكنه استقبل زمنا محفوفا بالمخاطر، إلى حد أن الإمام الصادق عليه السلام لم يعلن إلى الملأ أن الإمام موسى بن جعفر يأتي من بعده. نعم، أخبر بعض خاصته، وحينما نسأل لماذا، الجواب واضح، أن الظرف كان حساسا للغاية، والدليل على ذلك أن المنصور الدوانيقي حينما علم بوفاة الإمام الصادق عليه السلام كتب إلى والي المدينة أن يضرب عنق وصي جعفر الصادق، أي رجل أوصى له الإمام الصادق ويكون خليفة له، أمر والي المدينة أن يقدمه ويضرب عنقه يقتله، لا يريد أن يستمر وجود الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق كان ملتفتا إلى هذا، ولذا أرجع الوالي الجواب إلى المنصور بأن الإمام الصادق أوصى إلى 5 أشخاص، أنت منهم، وأنا، يعني المنصور منهم، ووالي المدينة، وولديه عبد الله. الإمام أوصى إلى 5، المنصور ووالي المدينة وولديه عبد الله وموسى ابن جعفر وزوجته حميدة، زوجة الإمام الصادق عليه السلام. فالإمام أراد بهذه الوصية التمويه، ولذا قال المنصور ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل. الإمام لا يثق ولا يعتمد بالمنصور ولا بوالي المدينة، ولكن حينما يوصي إليهم ببعض الأمور الشخصية للتمويه حتى يضيع عليهم فرصة معرفة الخليفة الشرعي للإمام الصادق في بادئ الأمر. نعم، الإمام الشرعي والخليفة الشرعي سيعرف للملأ، وإذا عرف للملأ وانتشر صيته وذاع أمره، حينئذ لا يمكن للدولة العباسية أن تنال منه بتلك السرعة. أدرك الإمام سلام الله عليه هذا الدور، وبالوقت نفسه أدرك الحكام النفوذ المعنوي الكبير للأئمة على طول التاريخ. نراهم في كثير من الأحيان لم يمتلكوا قوة السيف، الأئمة عليهم السلام لم يمتلكوا قوة السيف، ولم يكن عندهم جهاز إعلامي ودعائي، ومع هذا نجد أنهم يمتلكون القلوب، مما جعل أمثال هارون الرشيد وهو رئيس الدولة الإسلامية الكبرى في وقته وعنده كل الإمكانيات المادية وكل الإمكانيات العسكرية والإعلامية، وأئمة الجمعة تابعون له والمساجد تلهج باسمه، نراه يخشى ويخاف من موسى بن جعفر العابد الزاهد التقي. وما تفسير هذا الخوف؟ تفسيره هو أن للحق جاذبية وأن للحق تأثيرا على الناس، فنجد الميول، ميول القلوب إلى الإمام الحسن عليه السلام، وميل القلوب إلى الإمام الحسين، وميل القلوب إلى الإمام علي بن الحسين، وهكذا الباقر والصادق والكاظم والرضا وباقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وما كان في القلب لا يمكن قلعه. يشتبه أولئك الذين يحاربون هذا الحب الفطري للأئمة عليهم السلام. الحب هو راسخ في القلب وجزء من العقيدة، ولا يمكن اقتلاع ما هو راسخ في القلب وهو جزء من العقيدة. عندي هنا نقطة مهمة أحب أن أثيرها في حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الإمام لم يكن منعزلا حسب تصوري عن مراقبة الوضع القائم، بل نراه في قلب الأحداث لكن بحيطة وتكتم. بعضهم يقول بأن الإمام عليه السلام لم يتدخل في صغيرة أو كبيرة، وهو منعزل ومنزوي يقوم بالعبادة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والأدعية فقط. الجواب لا، إن هذا يجعلنا بعيدين عن فهم الإمام عليه السلام. الإمام موسى بن جعفر كشاهد، الإمام أولا يحاول أن يربي مجموعة متكاملة من خلالهم ينفذ إلى المجتمع، إلى الآخرين، وهكذا. لذا نجد من الضروري دراسة بعض المفردات التي حدثت في حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ولا بد من تحليلها ودراستها. ومن هذه الأمور التي حدثت وتحتاج إلى تفسير، أولا مسألة علي بن يقطين. علي بن يقطين رجل ثقة جليل القدر، وله منزلة عظيمة عند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وهو بالوقت نفسه كان وزيرا لهارون الرشيد، وكان الرجل الثاني في دولة هارون الرشيد تقريبا. ومع هذا القرب، مع هذا القرب من الدولة العباسية ورأس الدولة، كان علي بن يقطين يخدم أهداف الإمام موسى بن جعفر، حتى وشي به إلى هارون الرشيد أكثر من مرة، وكان ينجو ببركة الإمام سلام الله عليه. بمعنى أن الإمام كان يلاحظ علي بن يقطين، وكان يهتم به ويوصيه بقضاء حوائج المؤمنين مع الحيطة الشديدة والتكتم. ورغم هذا فإن الأمر لم يخف على هارون الرشيد، وبعث خلف علي بن يقطين أكثر من مرة، ولكنه لم يحصل على مستمسك يقابل به ابن يقطين. وخرج من هذه الاستدعاءات المتكررة سالما. وهذه القضية تفسيرها واضح، أن للإمام عليه السلام أعوانا ورجالا هم في قلب السلطة. ثانيا، قضية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مع صفوان الجمال أيضا قضية تثير التساؤل. أن صفوان الجمال كان رجلا صاحب جمال يكريها للأسفار، عنده مجموعة من الجمال، قافلة من الجمال يكريها للسفر البعيد، وكان هارون الرشيد يأخذ هذه الجمال في سفراته الطويلة. وجاء على العادة رسول الرشيد إلى صفوان لكراء جماله للسفر إلى الحج في موسم الحج، ووقع صفوان الجمال اتفاقية مع رسول هارون الرشيد على كراء تلك الجمال. وجاء صفوان إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكان من مريديه. قال له الإمام موسى بن جعفر: يا صفوان، كل شيء منك حسن، خلا شيء واحد. قال: ما هو سيدي؟ قال: كراءك جمالك إلى هارون الرشيد. الإمام يعتبر هذا الأمر غير لائق بأتباعه وبالمؤمنين، يعتبر هذا الأمر غير مناسب، ولذا قال له صفوان مستغربا: يا ابن رسول الله، ما أكريت جمالي للهو أو صيد أو لعب، إنما يريد أن يذهب الرجل إلى بيت الله الحرام. فقال له الإمام عليه السلام وهو في صدد تربيته وتوجيه الأمة أيضا من خلاله، قال له: ألست تحب بقاءهم إلى أن يخرج كراك منهم؟ ألا تحب أن يبقون أحياء حتى تأخذ منهم الأجرة؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال له الإمام: فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم فقد ورد النار. لاحظ هذه النتيجة التي أراد أن يخرج بها الإمام عليه السلام، وهذه حرب علنية مع دولة بني العباس، مع النظام القائم الذي ابتعد عن الخط الصحيح. وهذا تحريض من الإمام المعصوم عليه السلام، وهذه الأخبار كلها ترفع على شكل تقارير إلى هارون الرشيد. ثالثا، قصة الإمام مع بشر الحافي. بشر الحافي كان رجلا ماجنا، وكان يشرب الخمر ويحب الغناء والموسيقى، وكان بيته مجمعا للمطربين والمغنين، وهذه عادته. الإمام عليه السلام مر ذات يوم على داره، وكانت دارا عالية فخمة، فرأى جارية قد خرجت لحاجة، فسألها الإمام عليه السلام: صاحب هذه الدار من؟ فقالت له: بشر. قال لها: حر هو أم عبد؟ أجابت قالت: إنه حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لاستحى من مولاه، لحفظ حق العبودية. وانطلق الإمام وعادت الجارية، قال لها: بشر، لقد أبطأت، ما السبب؟ أخبرته بالخبر، وقالت: مر بي رجل مهيب وسألني هذا السؤال، وأجبته وأجابني بقوله: لو كان عبدا لاستحى من مولاه. قال: صفيه. فوصفته له، فعلم بأنه الإمام موسى بن جعفر، فألقى الله الهداية في قلب بشر، وخرج يعدو حافيا خلف الإمام حتى وصل إليه، ووقع على يديه يقبلهما وهو يقول: يا ابن رسول الله، أنا تائب إلى الله على يديك. فقبل الإمام هذا الكلام منه ودعا الله له بقبول التوبة، وانقلب بشر إلى رجل مؤمن ورع ببركة الإمام عليه السلام. هذه هي مسألة